تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تلخيص للبحث في آية أوفوا بالعقود قبل الولوج إلى الآية اللاحقة، قد اتضح أن الحكم في الآية تكليفي على الصحيح، كما قد اتضح أننا وإن وافقنا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في تكليفية الحكم، لكننا لم نوافقه بالدقة في بقية الاستدلال، إذ قد ذهب رضوان الله عليه إلى عموم الآية لجميع العقود، فتولدت إشكالات من جهة العقود الجائزة بطبيعتها أو غير ذلك من الإشكالات التي تقدمت تفصيلا، ونحن بحسب تحقيقنا انتهينا إلى أن أوفوا بالعقود تشمل العقود الإلهية بمعنى التكاليف من المولى، العقود التي يعقدها العبد مع مولاه كالعهد والنذر واليمين، العقود التي يعقدها الإنسان مع آخر إذا كانت تتضمن تعهدا والتزاما، أما إذا لم تكن تتضمن تعهدا والتزاما فإن الآية خارجة عنها، أجنبية عنها أساسا، مو أنها داخلة ونحتاج لإخراجها إلى دليل فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر، وهالإشكالات اللي تقدم كل هذه لا تأتي. نعم قد يقول قائل هذه تتمة بسيطة، كل ما ذكرتم لا بأس به، لكن الآية أوفوا بالعقود جميع العقود، والعقود تنقسم إلى عقود لازمة بحسب طبيعتها وجائزة بحسب طبيعتها. أقول هذا الإشكال لا يأتي لأنه من قال بأن الآية ناظرة إلى هذا التقسيم المدرسي للعقود أساسا. الآية عندما فسرت في صحيحة ابن سينا فسرت أوفوا بالعهود، حينئذ العقد أقل ما يقال إن العقد الذي لا يتضمن عهدان لا يكون مشمولا للآية، بل بالدقة إننا وإن سمينا في العرف وفي فقه المعاملات الشرعية والوضعية العقود الجائزة بحسب طبيعتها عقودا، لكنها إنما تسمى عقود من جهة أنها تتضمن اتفاقا من طرفين في مقابل الإيقاعات، ولكنها لا تتضمن عقودا بمعنى التعهدات، ولعل هذا هو حقيقة مراد المحقق النائيني عندما أخرج العقود الإذنية عن كونها عقودا، وإن كان ظاهر كلامه إخراجها عن العقود من الأساس، وهذا ما استوجب إشكالنا عليه. إذ العقد طارة يطلق في مقابل الإيقاع، فكل هذه عقود حتى الجائزة منها، وأخرى يطلق العقد بمعنى العهد أو ما يلتقي فيه مع العهد، يعني العقد الذي يتضمن تعهدا والتزاما. من الوضوح بمكان أن هذه العقود ليست من هذه العقود، وإن كانت عقود باعتبار احتياج ترتب أثرها إلى الطرفين في مقابل الإيقاعات التي لا تحتاج إلى طرف واحد. وإلا لا يظن بأحد أن يقال أوفوا بالعقود، سواء كانت تكليفية أو إرشادية، أنها تشمل العقود الجائزة بحسب طبيعتها، إذ إرشاد إلى أي شيء؟ إلى اللزوم؟ لا معنى للزوم فيها. وهذا معنى ما كنا نكرره ونقوله من أن مثل هذه العمومات لا تؤسس لشيء جديد غير ما عليه العرف والعقلاء، بل هي إمضاء لنفس النكتة وإن كانت بلغة التعبد. يعني يستكشف منها الإمضاء لأنها صدرت لأجل الإمضاء. ثم إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد استدل على أصالة اللزوم بأحل الله البيع، ولسنا بصددها فعلا لأن كلامنا ليس في البيع. إذا بدنا نتعرض نتعرض من باب كونه من أهم العقود أو أهمها على الإطلاق، لابد من تشبث من التشبث بالأدلة العامة الشاملة لكل العقود. بعد ذلك استدل الشيخ بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طرف، وجعله دليله الثالث. ثم استدل رابعا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكأنهما آيتان، وكأن الاستثناء يمكن الاستدلال به من دون النظر في صدره. ومما أأسف له أن المحققين قد تبعوه على ذلك، يعني كل المحشين تقريبا الذين رأيت كتبهم والدارسين لفقه المكاسب بعد الشيخ استدلوا بإلا أن تكون تجارة عن طرف وحدها، ثم استدلوا بعد ذلك بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا ما يرمي إليه الشيخ هو محاولة تتميم الاستدلال بالذيل وحده ثم بالصدر وحده، لكن لا يخفى أن الذيل وحده ليس جملة مفيدة من دون النظر في الصدر. قد نذكر الصدر مع الذيل ثم نستدل من جهتين، من جهة الصدر وحده ثم من جهة الذيل منضما إلى الصدر، ونركز على الذيل لا على الصدر، لا بأس. لكن أن يقال إلا أن تكون تجارة عن تراض ونبدأ بالاستدلال على أساس ما هو المركوز في أذهاننا من وجود صدر لها من دون إدخاله في عملية الاستدلال، فهذا مما لم يكن ينبغي صدوره كما لا يخفى. عموما الشيخ انتهى إلى أن إلا أن تكون تجارة عن تراض وحدها لا تفي في لإثبات اللزوم، لأنها مطلقة من جهة القيود والشرائط المحققة للنتيجة، وليست مطلقة من جهة مستتبعات ولواحق ما بعد حصول النتيجة. يعني التجارة عن تراض صحيحة، لكن هذا الصحيح المترتب أثره هل يكون لازما أو غير لازم؟ هذا لاحق على حصول النتيجة وغير ناظر إليه. كل المال تصرف به إذا وصل إليك بالتجارة عن تراض، لكن هل يكون لازما إذا كان تجارة عن تراض أو لا يكون لازما؟ هذا غير منظور إليه في هذا العقد من الآية، هكذا يقول الشيخ. ولذلك نحن نحتاج إلى ضم الاستصحاب، وإذا احتجنا إلى ضم الاستصحاب لم تنتج الآية اللزوم إلا بضميمة الاستصحاب، فهو في قوة إثبات اللزوم بالأصل، لأنه إذا بيجي الاستصحاب فحينئذ نستغني عن الأجل، نقول الأصل قد تحقق، نشك في ارتفاعه بالفسخ من طرف واحد، نستصحب بقاءه، قررنا الأصل سابقا نحن قبل الدخول إلى الدليل اللفظي. فهذا مساوق لإنكار تمامية الاستدلال. أنا أرتئي يا إخوان عدم الإطالة بعد أن قرأت يعني لمدة معتد بها الآيتين وكيفية الاستدلال بهما، الآية يعني بكلا شقيها، لم أجد بدا من جعل الاستدلال بالآية منضمة بعضها إلى بعض الآخر، أصلا شو هال يعني شو هالطريقة من الاستدلال لا أدري. الآية هي الآية 29 من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الآية تنهى عن أكل المال بالباطل. أولا بدي أذكر أشياء بشكل سريع ذكرتها أنا في بداية الدراسة، بس صار في انفصال كبير بيننا وبينها. أولا النهي الأصل أنه نهي تكليف، يعني نهي تحريم، إلا أن توجد قرينة تذودنا عن حمله على ظاهره فيصبح إرشادا إلى عدم الحلية أو إرشاد إلى عدم صحة العقد مثلا. جيد، الأكل واضح جدا باتفاق المفسرين أنه ليس المراد منه الأكل الإذدراج، الأكل يعني المراد التصرف به تصرف المالكين. لا تأكلوا أموالكم، يعني لا يأكل بعضكم أموال البعض بالباطل. لا معنى لمقالات ذكرت بعيدة كل البعد عن ظاهر الآية، لأن لا تأكلوا أموالكم هو الحكم بالباطل تعليل، فإنه لا لغة تساعده ولا شيء يساعده كما لا يخفى. الظاهر لا تأكلوا أموالكم فيما بينكم بالأسباب الباطلة، يعني بالمقامرة لا تأكل، بالظلم والاستحواذ لا تأكل، ها؟ بمبادلة ذي المالية على ما لا مالية لا لا تأكل، سواء عرفي أو شرعي مو مهم الآن، ما عم بنظر لهذه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، في أسباب باطلة عفرا في أسباب باطلة شرعا، ينهانا عن أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل، يعني بالأسباب الباطلة. طب جيد، إلا أن تكون تجارة عن تراض. إلا في الأساس واضح أنها أداة استثناء. إحنا مش بدنا نجي إجينا، إذا بحثنا فيه مطولة، وهذا الجانب اللي بحثناه سابقا بدي أشر له حتى ننطلق إلى بحث محل الكلام. إلا أن تكون تجارة عن تراض، شو يعني؟ أول شيء ليش إلا أن تكون، مش إلا أن يكون، يعني إلا أن يكون الأكل. واضح تكون لأن التجارة تناسب تكون، وإلا من الوضوح بمكان أن ظاهر الآية أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها بتجارة عن تراض. مو مهم هذا الجانب، في بحث هون طويل بين المحققين أن الاستثناء هنا متصل أم منقطع. الظاهر الأول اللي بيجي إلى ذهن كل شخص أن الاستثناء منقطع. الاستثناء منقطع يعني إضراب، في قوة الإضراب، وقد تكون له نكات أخرى بحسب المناسبات. يعني بل كلوها بتجارة عن تراض.
هيك بيصير البحث.
شو المقصود من التجارة أساسا؟ لا شك ولا ريب أن التجارة ليست مرادفة للبيع لنقل الأعيان، هذا مسلم، ويدل على ذلك تجارة أو بيع عن ذكر الله. لو كان مرادف ما له معنى العطف. صحيح أن التغير يكفي فيه العموم والخصوص، لكن لا يعطف المترادفان على بعضهم. عطف الشيء على نفسه بصير. وما أحد يقول بأن التجارة هي البيع، لكن هل التجارة خصوص المعاملات المالية أم يشمل غير المالية؟ التجارة هل هي خصوص المعاملات المالية التي يقصد بها الاسترباح سواء ربح أو لم يربح من شأنها مغامرة الربح، أم يشمل كل انتقال مالي؟ الغريب أن السيد الخوئي هنا مصر على أن التجارة كل معاملات مالية، لا يقول أحد بأن التجارة تشمل معاملات غير المالية. عقود الشرف يعني. لكن السيد الخوئي يصر فيقول الهبة، الصدقة، كل هذا داخل في مفهوم التجارة، والحال أنه لا هو بين ولا مبين، يعني لا العرف يناسبه هذا الكلام ولا حتى كلمات اللغويين وموارد الإطلاقات تناسب أن هذا تجارة، يعني بلا شك ولا ريب. وهذه أبحاث كلها بحثناها نحن سابقا يا إخوان، ما بدنا نكرر إلا الاستذكار حتى ننطلق في الاستدلال لحل الكلام. فالتجارة هي عموم المعاملات التي يقصد بها انتقال المال ومن شأنها أن تكون ربحية. أما الصدقات، الهبات، ما بتتسمى تجارة يعني هذه. الهبة
تجارة مع الباطل،
مش تجارة اللي في محل كلامنا. هذا بصير من خلط المطلب. هذا أولا. ثانيا الهبة مش تجارة مع الله، الصدقة تجارة مع الله. صحيح؟ ما بتصير صدقة، بطلت هبة. هو شو الفرق بين الهبة والصدقة؟ قصد التقرب. مع كون المحل قابل لأن يتصدق عليه يعني. الفرق هو قصد التقرب، ولا شو في فرق يعني؟ هو يعطي مجانيا، إما بدون قصد التقرب فهو الهبة، أو مع قصد التقرب فهو الصدقة. مش صحيح ما هو مركوز في أذهاننا أنه يشتغل في الصدقة الفقر، لا يشتغل في الصدقة الفقر. الصدقات الواجبة مصارفها للفقير، وإلا مفهوم الصدقة لا يشتغل فيه الفقر. صلة المؤمن قربة إلى الله صدقة ولو كان غنيا. جيد. إلا أن تكون تجارة مجتازة ناشئة عن تراض منكم، يعني إشارة. طيب لسه ما بدي أرجع أبحث فقه الآية كله من جديد يا إخوان، وإن كان في ذهني بعض النكات الجديدة، نتيجة القراءة والتأمل والمطالعة. لكن خلاصة الأمر أنه قد اختلف اختلاف كبير في أن إلا هل هو استثناء متصل أم استثناء منفصل. المتبادر إلى الذهن أنه استثناء منفصل. من قال بأنه استثناء متصل حاول أن يبرز دليلا على ذلك. بعضهم أصلا أنكر شيء اسمه استثناء منقطع. قال نحن ما نتعقل شيء اسمه استثناء منقطع، فلا بد أن يكون الاستثناء متصل. نعم بعض أنحاء الاستثناء المتصل واضح دخول المستثنى في المستثنى منه في العقد الأول وإخراجه في العقد الثاني، بعضها غير واضح نحتاج إلى توجيه لكي يصبح واضحا، وبدأت الوجوه للتوجيه من هنا وهناك، ونحن بحثنا هذا البحث لا نكرره ولا نعيده، وانتهينا في ذاك البحث ولا زلنا عليه إلى أن الاستثناء منقطع. وأقرب ما يكون هو أن يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها تجارة عن تراض. هيك طيب السؤال، هل يوجد حصر في الآية؟ يعني أسباب الأكل إما باطل وإما تجارة عن تراض. أقول الجواب لا يوجد حصر في الآية. وين الحصر؟ ما في نفي مع إلا، في نهي مع إلا. وإذا سلمنا أنها بمعنى الإضراب هنا فحينئذ يكون هذا ورد مورد الغالب كما ذكرت أنا في محله، من أن تداول الثروات والأموال يكون بما يطلق عليه اسم التجارة، هذا مقابل هذا. وإلا الأكل هبة، الأكل صدقة، هذا لا هو تجارة عن تراض ولا هو أكل مال بالباطل كما لا يخفى. جيد، هل تدل الآية على اللزوم أم لا تدل على اللزوم؟ بعد وضوح أن الآية غير شاملة للإباحات، شاملة للمعاملات، الحديث عن في الآية أساسا حيثي، حيث المعاملات، يعني بالأسباب الباطلة لا تأكل، منصرفة أساسا غير ناظرة لمن أباح طعامه لشخص أو إلى ما هنالك. جيد، الشيخ الأنصاري قال الباطل هنا هو الباطل عرفان لا خصوص الباطل شرعا. نعم، إذا الشارع عطل شيء غير باطل عرفان يصبح من الباطل في العرف، العرف الذي يؤمن بالشرع طبعا، ها؟ حتى لا أحد يشكل يعني إنه كيف يعني شرعا وعرفان، هذا مقصوده، أن نهي الشارع يحقق مصداقا من الباطل عرفان في العرف الخاص. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل العرفي يعني. سيد الخوئي هنا استشكل قال لا، شو عرفي وغير عرفي، هذا الباطل له معنى نفس أمري مقابل الحق، العرف طريق للوصول إلى، وهذا ليس شيئا غير مراد محقق غير الشيخ الأنصاري، يعني هذا مش جديد حتى يعد إشكالا على الشيخ أو غير الشيخ من الذين وافقوا الشيخ. نعم أنا لا أوافق الشيخ أن الشارع إذا ألغى شيء يصبح باطل عرفا، ما ليس باطلا عرفا لا يكون باطلا عرفا، في لائحة التشريع هو من الباطل وإن كان عند العرف ليس باطلا. نعم، لأن له حق التشريع عند المعتقدين بشارعيته، فيصبح حينئذ تخصيص لا توسع أو تضييق على وجه حقيقي، ستوسع التدقيق على نهج الحكومة يعني في قوة التقييد والتأسيس. لا مانع منه. جيد، هذا كله مهم. الكلام الآية إذا أخذناها صدرا وذيلا هل تدل على اللزوم أم لا تدل على اللزوم؟ الجواب لا شك ولا ريب في أن الآية إذا أخذناها صدرا وذيلا فهي تقتضي اللزوم. لماذا؟ لأنها قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها تجارة عن تراض. إذا العقد صحيح والمال بات مالك فأكلي لهذا المال منك، والحال هذه يعد أكلا للمال بالباطل، إذ من الوضوح بمكان أنه ليس تجارة عن طرف كما لا يخفى. هذا قيل في الكلمة. أنه إذا ضمينا الصدر إلى ذيل قطعة في كلمات سيد الخوئي موجود، في غير كلماته موجود، لكن الظاهر أن ضم الصدر إلى الذيل أو العكس في الاستدلال لا يقدم ولا يؤخر، إذ السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إنما ذهب إلى ما ذهب إليه لأنه اختار أن الاستثناء استثناء متصل. ومعه أيضا لابد أن ننظر في صحة ما ذهب إليه أو لا. مشكل. أما بناء على أن الاستثناء منقطع فالتجارة المشكوك أنها لازمة أم غير لازمة، نشك لا محالة أن أكل المال في طول الفسخ يكون أكلا للمال بالباطل أم ليس أكلا للمال بالباطل، فيكون شبهة مصداقية لأكل المال بالباطل كما لا يخفى. ولعله لذلك التجأ الشيخ إلى الاستدلال بالذيل وحده وبالصدر وحده، لأن ضمهما إلى بعضهما لا يفرق شيئا في الاستدلال، وإن كان الأسلوب غير صحيح على كل حال. يفرق أو لا يفرق بحث ثاني، هذا عقد واحد، كيف أنا أجزئه وأستدل بالذيل وحده ثم بالصدر وحده؟ واضح هذا الإشكال. هذا نفس الإشكال اللي أشكلناه بأوفوا بالعقود، أنه تمسك بالعام في الشوال المصداقية. هذا الإشكال الشيخ وغير الشيخ كما أجابوا هناك يجيبون هنا، يقولون مشكلة الشبهة المصداقية محلولة. ليش؟ كيف محلولة وأنا أشك أنه أكل مال بالباطل أم ليس أكلا للمال بالباطل؟ يقول الشيخ لأن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا الأكل ليس أكلا ناشئا عن تجارة عن تراض قطعا، عن فسخ التجارة. فإذا كان عقد الحديث مطلقا فحينئذ يختص أكل المال بالحق بما كان بالتجارة عن تراض. هذا الكلام لا يقف عنده الشيخ كثيرا، إذ هو واضح الاندفاع. لو كانت الآية دالة على الحصر صحيح، كل غير الأكل تجارة عن تراض يكون أكل مال بالباطل، والأكل بالفسخ ليس أكلا بالتجارة فهو أكل بالباطل. لكن للذين قالوا بأن الاستثناء منقطع، ومنهم الشيخ يقولون بأنه دال على الحصر، واضح أنه غير دال بناء على الاستثناء المنقطع، ولا الذين قالوا بأن الاستثناء متصل أيضا قالوا بدلالته على الحصر، إذ يلزم عن هذا إلغاء جميع الأسباب المحللة والتي ليست من الباطل وليست تجارة. ثم ينتهي الشيخ على الله مقامه الشريف إلى التسليم بهذا الإشكال، وأنه نحتاج إلى ضميمة الاستصحاب. ونتيجة هذا الكلام أن الآية حينئذ غير دالة بنفسها على اللزوم. شوية أنا دمجت الاستدلال، لأني دمجت الشقين، لأنه إذا بتراجعوا الكتب الآن شوفوا مستدلين به لواحد وبه لواحد، عم حاول إدمجهم حتى ما نكرر كثيرا. هذا يستدعي وقفة يا أخوان مع كيفية الاستدلال بالآية بشكل أدق وأعمق، لنرى أن الإشكال وارد أو غير وارد، وإذا غير وارد هل يرد إشكال آخر أو لا يرد أي إشكال، فتكون الآية دالة على اللزوم. لكن إجمالا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها تجارة عن تراض، من الوضوح بمكان أن الأكل بالفسخ لا يمكن أن نكون أن نقول بأنه من الأكل بالباطل إلا إذا ثبت عدم جواز الفسخ، والمفروض أنك تريد أن تثبت عدم جواز الفسخ ولو جواز الوضع بهذا النهي بهذه الآية. ذيل الآية بل كلوها تجارة عن تراض، بعد أن لم يكن دالا على الحصر، يعني كلوها بالأسباب غير الباطل، بالأسباب الحق، إذا لم يدل على الحصر عن تراض.
إذا أخذنا من تراض أنه بالأسباب الحقة مش حتى غير التجارة،
إيه مو مشكلة لا شوف، بناء على أنه سبب حق الفسخ يحتمل كونه سببا حق، فيجوز الأكل حينئذ، يعني أنت صرت عم بتقول تقريبا في واسطة بين الحق والباطل.
لا مش لا، صح جواز الفسخ قد يكون ساعتها من أسباب الحق ويجوز الباطل، مش معرفة أن الفسخ من أسباب الحق من الباطل، قد يكون من أسباب الباطل
وقد يكون من أسباب الحق، وقد يكون من أسباب الحق، فالتمسك بالعام بالشبه المصداقية بس
سمحت من جهة أنه إذا عملنا من هذه الجهة نرجع نقول بالآية دالة على اللزوم أصلا ما عادش في إمكانية حتى لو دفعنا هذا الإشكال.
ايه بعدنا لسه، نحن مش فايتين على الاستدلال، عم نهيئ له، وغدا ان شاء الله نعمق الاستدلال ونكمل الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.